أننا لا نزال نعاني من التقصير في الدعوة إلى ربنا. فتسأل الشخص يقول والله أنا مشغول وما لي جلسات مع أهلي إلا أتفكه بالحديث معهم، أو يدوب آكل بالكاد آكل وأروح. يا أخي كما قال علامة الباني، لابد تخصص وقت لأهلك تدعوهم. الرحم المستحبة والواجبة، أبناء عمك، خالاتك، أعمامك. الله يقول ابدأ يعني يا محمد وأنذر عشيرتك الأقربين، ابدأ بهم، ابدأ بهم في النفقة، ابدأ بهم في الدعوة. والأقرب يعني زوجات النبي يسموه من آل البيت، هيدل على قرب الزوجة سبحان الله من زوجها، حتى أدخلت في آل البيت لما كان النبي متزوج بهن. فزوجك ابدأ إصلحها. اشتكي للبعض قبل فترة وأظن إلى الآن من عقوق الزوجات مع العلم، أنا أسميه عقوق، معرضات عن العلم. يقول أنا أترك الزوجة لتسمع البث، أرجع تقول والله كنت مشغولة، والله كنت نائمة، والله جوني ضيوف. فلابد أن ندرب أهل منازلنا على الثبات في سماع العلم. أين وتزيين ذلك في أنفسهن بالأسئلة، بالمشاركة. نعم، بأن يأمر أحسن البنات في المنزل مثلا المهتمة بالعلم والدين الله أن تجمعهن وقت البث، يسمعن البنات والنساء البث. كنا النساء في أيام نجد، كما يحكي لي أحد أحفاد الشيخ محمد الوهاب محمد بن حسن عضو هيئة كبار العلماء، ولي معرفة قديمة بالشيخ من سنين، فالمقصود يخبرني يقول كان النساء في نجد ما عندهم، يعني يقصد هذا البث، ما عندهم البث هذا، ينعم الله عليهم في البيوت يسمعون العلم سبحان الله. قال فلحاجتهن العلم وأهل دين، كنا يأتينا في أيام نجد وراء أسوار المسجد اللي من طين في الشارع، فاللي يمر في الزقة الطريقة ذيك يشوف أكوام من النساء جالسين جزاهن رحمة الله عليهن، طبعا هذا من سنين، يسمعنا الخطيب يجون وراء السور، مثل هذا السور يجون وراء الخطيب أقرب نقطة يسمعون، يحسوا بحاجتهم لكلام الخطيب للعلم. والآن ما تتعب المرأة مثل هذه المرأة النجدية، ما تتعب أبدا. الآن هي في بيتها، يأتي أخوها يعير لها البث ويسمعها، يأتي أبوها يعير البث ويسمعها، ما تحتاج إلى هذا الكلفة. أو تأتي في مصلى النساء، هنا قد أظن فتحوا، هنا فتحوا، تأتي مصلى النساء وتسمع. ولا مانع من الحيلة والتعريض لتحبيب النساء وتعويدهن على العلم. حاب والله أنا بعد العشاء أغير جو، يا أم العيال تجين معي، نودي نغير جو شوي نص ساعة من يعني روتين العمل، كما يقول العامة يسمونه روتين، يعني عادة تضجر، كذا يقولون يسمونه روتين العمل، يعني العادة الذي تضجر الشخص، ودي أغير نصف ساعة نخرج نشم هواء. طيب بس اطلعي معي الآن، أحب ما صعب إني أرجع وكذا، تأخذها وتسمعها الدرس وتأخذها بعدين شم هواء. المهم احتار الحيل الشرعية بحيث تسمع أهلك العلم، لأنه كما ترى لا تزال بيوت فيها خلل. وكما قال شيخ الفوزان، قال نحن مقبلون إنما رجعنا الدين الحي القيوم على ما هو أشد من كوفيد 19، أو كما قال. وفعلا ما نسمع بعد أيام إلا تعليق الرحلات، وظهر كوفيد شيطان أعوذ بالله شديد الانتشار، ويضرب مباشر الرئة، وسريع الانتشار وأشد من ذي قبل. علماء دول سبحان الله كانوا يقولون اقترب من أهل العلم والفقه ترى تقول بالحكمة. شوف كيف شيخنا صاحب وزام يقول بيجيكم أشد، ارجعوا إلى الله إذا ما رجعتم. فالخلل ما دام قائم بيتجدد الأمر ويستمر ويصير أشد. فلابد كل واحد منا يجتهد في منزله وفي نفسه أول شيء إصلاح قلبه، وما تفعلوا الآن طيب تحضرون درس حلقات العلم وتهتمون بذلك وتطيعون ولا تأمركم في الرجالات الاحترازية، لأن ولي الأمر مشدد بدأ يعلق الرحلات. لأن تعرفون الملك سلمان وش قال؟ قال تعرفون أني أنا ما تسمعون مني كلام يعني ليس بصواب، ترى مقبلين على مرحلة شديدة. وسبحان الله كلامه كان صحيح، أنا وفلان وفلان كلنا تعرضنا لهذه المرحلة الشديدة اللي قال عليها الملك، وهالآن أشد. فلابد يا إخوان أن نعالج أنفسنا ونعالج أسرنا جيراننا، نتباسط في الكلام عن الجيران العامة. ممكن كل يوم تصلي وتسلم، سلم على جارك وقل يا جار ترى فعلك هذا محرم وصلاة الفجر ما شفتك أمس. لابد يكون لنا دعوة. الشيخ ناصر الباني كان يناقش واحد من إخواننا السلفيين العوام، يبدو مو بعوام لا مبتدئ في الطلب، لكن يحضر أو يسمع من الشيخ دروس أو. فقال للشيخ الشيء اللي سمعته يعني يقصد يمكن بلغه، بلغه، ما قال له سير داعي كالتبليغ. ففرق بين بلغوا عني ولو آية وتصدر بالتعليم ولو بمحاضرة، ما كذا قال النبي. الشيخ الفوزان قال جماعة تبليغ مشكلتها يتقمصون شخصية العالم، ذوي العلم هم اللي قادرين على أنه يدرسوا ويلقوا محاضرات. بلغوا عني ولو آية، الواحد ولو كان عام سمع شيء يبلغ أهل بيته زميله في العمل، مو يتصدر بإيش صناعة ما وكل لأهل العلم صناعته. فهم يخلطون شعبان بإيش برمضان. النبي خاطب الآية تبلغها الشخص كأنه يقول لك درس أو سوي بيانات في المساجد، ما قال لك كذا النبي. واستدل بعموم حديث بلغ عني ولو آية، فهذا تدليس تلبيس في العلم أن يستعمل هذا الحديث النبوي لأجل أغراضهم الفاسدة وتصدير الجهال. والنبي لو كان عايش يغضب عليهم غضب شديد، يقول لعل يقال ما بلغتكم أن بلغوا عني ولو آية إن صدر أحدكم كأنه إيش مدرس أو عالم زمانه، فقط في الشيء اللي سمعته وانت تسوق سيارة بلغ ولدك زوجتك بلغ الجار تسلم عليه، ما قال لك سوي كلمة وجيب الشيء النطيحة والمتردية وتقمص شخصية العلماء. فأنا أقول مثل الشيخ. فقال الشخص يا شيخ والله ما أجد وقت. فعلا هناك ترى بالأردن تعرفون الحمد لله نعم الله علينا برخاء هنا فضل الله سبحانه وتعالى مهما كان، والعيشة هناك صعبة في مصر وفي الأردن وفي المناطق دي ترى صعبة بالحيل، يعني يحتاج الشخص أنه يدرس دوامين أحيانا في العمل وبشدة. فقال للشيخ ما أجد وقت. الشيخ كان تدعونا في المجلس هذا للدعوة المنهج والدعوة إلى ترك المحرمات ولبس خاتم الذهب والأشياء اللي هي في السنن جاءت في السنة. قال والله، أو قال للشيخ والله ما أجد وقت. قال أبدا إلا تجد وقت ولو خمس دقائق، لابد يقول تخصص وقت ليش لتبليغ دين الله، لابد لابد. وتشوفون إذا أمثالكم أنتم الآن يعني يعدونكم الناس صفوة، يعني هم اللي لازمون الدروس، هم أصلا بيكونون أفضل الناس يتأهلون لتعليم الناس اللي لازمون الدروس. الناس ينظرون لكم قدوة، ينظرون لفلان أنه يختلف في الدرس مع كتاب ويحترمه ويراه قدوة و يستفيد منه إذا بلغوا دين الله. يقول ما في دخان من غير نار، كل يوم يحضر درس ما هنا ما في علم، لا بد يكون شيء من العلم. يعني العام يقيس، تجد العامي قدامه 10 أشخاص بلحة في المسجد لا يسأل هذا ولا هذا، أنظاره على اللي يذكره ذو لحية وذو هيئة صالحة وماسك الكتاب وداخل الدرس يروح يسأل يقول ترى عندي سؤال. ليش؟ عنده قرين انه هذا يحضر كثير الدرس، يعني مثل ما ترى عندك مسألة طبية تروح تسأل عامي ولا طالب طب في السنة الرابعة مثلا أو الثالثة، لا شك أنك تقول هذا عنده على الأقل شيء إما يعرفه أو يحيني على مشايخه في الطب. ولا لذلك أنا ما يعني حقيقة هي لا يمكن الانتقاص من قدرها، أن الله أنعم عليكم لا شك بمحبتكم للعلم، لكن اشكروا الله بالتعليم. ترانا يخشى بما بالشيء الذي قاله شيخنا صاحب وسائل أن يحدث، أن مقبلين على مرحلة أشد من أول. فكل إنسان أول شيء يزكي نفسه، يزكي قلبه، قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها، يزكيها بتخويفها من الله ومن النار ومن عقوبة البقاء على معصية العلي القهار، وأنه قد يصيبه شيء من هذا الوباء ويتكون الإصابة عقوبة وليس رفع درجات، كما قال الله في أهل أحد وهم أفضل الناس، أفضل الناس بعد الرسول، قال ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلي قلت من هذا، قل هو من عندي أنفسكم، على الصحابة الكلام، كيف نحن إذا فعلنا معصية؟ ما في أحد في المعصية على الله الكريم. آدم أنزله الرحمن الرحيم من الجنة بمعصية لله وأكل من الشجرة أبونا وهو نبي، وذنون خرج من قوم من غير إذن من ربه وهو مكلف دعوتهم فالتقهم الحوت، يعني في باب المعاصي ما في أحد كريم وشريف يعني. نعم ما في. نعم الإنسان الملازم للطاعة المجاهد في سبيل ربه إذا حصل منه زلات ربنا إيش ما يأخذه مثل من كان أقر رتبة منه. في دليل على هذا، يعني الشخص ملازم للطاعة ويبلغ دين الله ويصبر على أذى السوريين والحزبيين وأسباب وشتام ويصبر واخترب أو كان في درجة الإمامة في الدين مثلا، يعني إذا صارت منه زلة في أمر ما ليس يعني خسة لا قدر الله، لكن زلة هل لم تكن في منهجية لا شك وعقدية، هل تكون مثل من هو دونه في الرتبة؟ لا، لعل الله عز وجل أو لعل هذا يحتمل له في باب العقوبة ما لا يحتمل لذاك. في دليل يدل على هذا تحفظونه، في دليل عكست على معناه بيشد على ذو الرتبة العالية، لا نبي يحتمل له ما لا يحتمل الرتبة الدون. أنا أقرب لك الصورة خلنا نشوف. ها 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 أي نعم. فانظر لما كان حاطب قد شهد بدر وسوى شيء كبير، فكيف قال الله على الله إيش؟ قال افعلوا ما شئتم فقد يا أهل بدر غفرت لكم. طيب سافر بقلبك إلى 3000 10000 سنة، لا 5000 سنة، 3000 سنة إلى وراء، وراء النبي، وراء عيسى بن مريم، وراء وراء وراء، سافر بقلبك، اذكر لي نبيين واحتمل من أحدهم على احتمال الآخر لقيامه بدين الله وذكر الله قصته، والآخر ما احتمل له ما احتمل لذاك النبي. ذنون وموسى، موسى من أول عزم الرسل واجه ألد أعداء الله وبصلابه وشده، دولة يواجه دولة وحده لكن معه العصا، هذا يجي واحد الآن يتشبه بالحزبين ايه نعم. وأغرق فرعون وكان عنده قوة عظيمة، يدق على فرعون القصر حقه، فرعون مباشر يقتل أولاد إسرائيل، وهذا يدق شجاع إيش هذه متناهي يعني، صور يعني يدق هذا ويقول له آمن يا فرعون وكفر وخلي يكفر الناس بإلهيتك، وهذا فيه قوة عظيمة. فلاحظ لما فقأ موسى عين الملك الذي جاي يقبض روحه. ولاحظ ماذا فعل الله مع موسى وما فعل مع ذي النون. موسى احتمل له ولا ذي النون تقوى الحوت. فدل ذلك على أن الإنسان ملازم لطاعة الله. الله ما ينساله إياها، جاز المرة تحتمل له، يعني الله عز وجل يستر عليه ويلهمه التوبة والاستغفار ما لم ينش يكون دون الرتبة تلك في مقاومة أعداء الله والوقوف في وجههم إلى آخره. نعم. وهذه النكتة، النكتة في كلام العلم يعني الشيء الدقيق، نكتة في كلام العوام المضحك. وهذه الفائدة والنكتة أشار لها ابن تيمية رحمة الله عليه في الفرق بين ذي النون وموسى. وتلك الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فمنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فأردت أن أبين هذه المسألة لتكون ملازما لنصر دين الله. ما تخادع، أنا مشغول، أنا يعني الله من نفسك صلابة حتى الله عز وجل يخرجك من المحنة إذا وقعت فيها. لا تتهاون بالدنيا وحب الدنيا والركون إليها، أري الله من نفسك مواصلة مواصلة حتى تنقطع بالموت. فانظر إلى موسى لما أرى الله تعبد له وإخلاص وقوة في الدين وصلابة في مواجهة أعداء الدين، كيف أن الله كيف أنه احتمل له. فجاء ملك يقول أذن لي أن أقبض أو أنا سأقبض يعني روحك وكذا، فصكه ففقع عينه. قال يا رب عثني لعبدك فقع عينه. طبعا عدله الله، عدلت الملك. و طيب وحينئذ قيل أن يعني الملك جاءه بصورة ما كان يفهم أنه ملك الموت. وعلى كل حال عليك أن تكون ملازم تقوى الله، فعليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. يقول شيخنا الألباني الآن يعلقون في بيوتهم أشياء بدعة، مثل اللي يحط لك آية في المجلس، نعم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يحط لها بالقصب كذا مرسومة زينة، يقول هذا العمل يعني بدعي. أو يحطون ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يزينون بها المجالس لكن لا يعملون بهذه الآية، لا يعملون. يبي يجيب الرزق في غير التقوى، كيف يجيك؟ يقول النبي لا يستبطئن أحدكم الرزق أن يطلبه معصية الله، فما عند الله ما ينال معصية. هذا سوء ظن بالله أنك تقول لو صبرت على الرزق ما يجيني، لازم أفعل المعصية حتى يجيني. والنبي نفسه يقول لك لا يستبطئن أحدكم الرزق أن يطلبه معصية الله، فما عند الله من المعصية. وأكثر ما ينغم قلبي شخصيا لتاجر أنعم الله عليه في البنك تجد عنده ملايين يمكن، ويظل إلى الآن يأكل حرامي بيزيد الملايين لملايين أخرى، وعنده ربع البنك يقدر يعيش به طول حياته حياة كريمة، بيزيد بيش ولو بالحرام. والله لا أعتب على مثل هذا الذي خلاص قول الأول دخلت في عقود تظنها جائزة. يقول ابن تيمية من دخل في عقود يظن أنها جائزة مثل بيع التأجير المنتهي بالتمليك، دخل فيه ويحسب أنه يعني يحسب أن الفتوى اللي فيه في نفس البنك يجيبون شيوخ خاصين به ويعني مشى. ثم بعد ما عقد سمع هيئة كرة علماء يقولوا حرام بيع ضرار. قال ابن تيمية كان عقود الجاهلية الأولى تجرى لهم في جاهليتهم لما جاء الإسلام ما نقضها النبي فكانوا جهال، فليس يكونوا أشد من حالنا نحن مسلمين وظننا أن هذا العقد صحيح. فأقول في الماضي كنت أظن هذه العقود أنها تجوز، الآن خلاص شاك العلم، خلاص عفى الله عما إيش مضى، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، لكن الآن خلاص يكفي أكل الحرام، خلاص وقف، بتزيد شر بعدين عليك الأمور. اطلب الأشياء من محلها الصحيح. طيب لنقرأ، وين وصلنا؟ قرأنا أمس. طيب أكمل اقرأ قراءة، قرأت القراءة؟
لا بسم الله.
أمس أجبنا على كثير من العامة أنك تقول للمرأة حطي عبات على الرأس، لأنك إذا حطيتيها على الكتف بتحجمي عظامك، والنبي قال أخشى أن يحجم عظمك من عورة، فيخطئون النساء يدورون على رؤوسهم اسم هذا الشيلة حتى تكون رؤوسهم فيبان تدويرة رأسهم وكتافهم، أكتافهم تبان وحجم أرجلهم بالحذاء يبان. فقال الإمام أحمد لا أحب أن يتبين المرأة شيء يعني حتى ظفرها، وقال النبي أخشى أن يحجم عظمه، تقول لها البس يا خيتي الله يحفظك البسي من فوق الرأس ونزليه عشان لا يتحجم. لا ما أستطيع. فأجبنا عن هذه الشبهة أمس في من يعتذر بكلمة لا أستطيع، والله يعلم أنه يستطيع ولو بنوع مشقة
إنها محتمل
في عظم أجر المرأة. فبينا أمس الفرق في درجات المشقات، في مشقة أول انتبهوا الآن هذا نختم به كلامنا نضيف لمسألة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في باب المشقة عدم الاستطاعة، ثم يقرأ أخوكم ما تبقى. المشقة أخي على قسمين، مشقة لا تنفك عن العمل مثل الحج. شوف أذكر في تذكرة في الحج، أنا شخصيا السنة حجيت مع الشركة اللي هي مقارنة لهذه الشركة في اسمها في مخيمهم، فكانوا مشتركين في هذا من 40 سنة وكذا كما حدثت، يعني التذكرة بنوع ب120,000 فيخدمونهم في الحج خدمات فندقية يعني بل أعلى من فندقية، ومع ذلك بيعينون مشقة عظيمة في طواف الإفاضة في انتظار الباصات. فالحج مشقة ويش مهما كان مرفه الإنسان مقرونة. فالنبي قال في مثل هذه المشقة العائشة أجرك على قدر نصبك، فهذه مشقة مرتبطة بالعمل، فكلما زادت المشقة زاد الأجر. طيب مشقة منفكة عن العمل مثل يكون طريقان للمسجد، طريق شوك وظلمة ومضايق وحفر وضيق واسع ومضيء وأسهل، فيجي واحد يقول لا أنا بروح للطريق إيش الأصعب والشوك أخذ أجر إيش، هذا جاهل، لأن هذه المشقة الآن مفكة على العمل وانت قحمتها غلط، هذه بدعة، وهي التي كان الصوفية يصنعون. فالصوفي كان مستدفئ في بيته في الشتاء خاصة في ليل الشام ذات التيار البارد ونحوها، ويذكر الله عليه يقول لا كذا أذكر الله بسهولة وأنا في مكان مستدفئ فيه، فيطلع فوق في السطح وينغمس بالصوف في الماء البارد ويشتد عليه البرد ويضرب فيه التيار وهو مجلد يقول الله 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 إيش هذا. فهذه المشقة مفكة ولا متصلة؟ هو اقتحمها فتكون بدعة منفصلة عن إيش؟ عن العمل وتقحمها. أمه يقدر يجيب لها الدواء، الدواء في وقت متسع بعد الظهر وما تبغاها الآن يعني دواء، وبعد العشاء قالت لي ولدي بالخيار ترى ما عندي مشكلة يا ولدي. قال لا أبا أروح في الظهر عشان إيش أخذ أجر إيش أكثر الشمس تضرب فيه. يقول ما فيه إشكال إلا أن يكون ذلك من باب المسارعة في الخيرات، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. طيب، والمشقة أيضا درجات، في مشقة مقرونة بالعمل لكن تحتمل، مثل مشقة تجي عائشة كانت في الحج قال النبي لها أجرك على قدر مشقتك، هذه مشقة تحتمل، فكل ما زادت وهي في حد الاحتمال له أجر أكثر، إلى أن يصل إلى مشقة لا يحتملها فإنئذ يسقط الوجوب. لحديث لا ينبغي المسلم أن يذل نفسه، أي يحمل نفسه من البلاء ما لا يطيق. فهل تحمل مسألة نفسها يعني عبات خفيفة وزنها إيش تقول 200 جرام أو 300 جرام، تقول تحطها على رأسها كذا، هذه وشتالت هي شالت بكشة التكارن، هذه اللي هي تتعجب كيف يشيلونها برج كذا تمشي، لا يا حكي اللعبة تحطينها فوق رأسك وخلاص. إذا المشقة تحتمل هذه، فإيه الشيطان بكلمة لا أستطيع، هنا تكون هذه المرأة عندها خيانة الأمانة في دينها. من أي جهة؟ من جهة الله تمنها أن تفعل ما تستطيع وهي تدعي أنها لا تستطيع. والله يقول في كتابه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها. الأمانة كما قال المفسرون التكاليف الشرعية، حجاب المرأة لنفسها أمانة، ما كان مع زوجها تتساهل تخرج شعرها وتخرج أعوذ بالله. الأمانة هي أن تلتزم الأوامر الشرعية وإن خفي المراقبين لها، تعرف أن الله يراقبها. ألم تعلم بأن الله يرى؟ هذا هو الأمين في دينه. فعلى المسلم لا يخون الأمانة بدعوى أني ما أستطيع، يقول هذا الأمر ما أستطيع وهذا ما أستطيع، نعم، فيتشبه بأهل الخيانة. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة الأعراف وقول الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الآيات. قال رحمه الله لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله واستكبروا عنها. وينبه تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل، لأنه تعالى قال لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي من حسد وبغض، كما جاء في صحيح البخاري من حديث قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا كذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا. وقال السدي في قوله ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار الآية إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان فشربوا من أحدهما من إحداهما فينزع ما في صدورهم من غل فهو الشراب الطهور، واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نظرة النعيم.
هذا كلام السدي. على كل حال إخواني، كل ما كنت متشبه بأهل الجنة في الدنيا قدر ما تستطيع كنت ما تكون أسعد. فحينئذ هنا صفتان أشير إليهما مثلا: سوء الظن في إخوانك أو المرأة في زوجها أو الزوج في امرأته أو الأخت في أختها شقيقتها أو غير ذلك، وشد سوء الظن في العلماء، لا شك أنك ستحرم علمهم إذا حقت عليهم، هذا من الجهل. سوء الظن بالعالم ويحمل كلامه على وأفعاله تحمل على السوء حتى يهجر ويكرهه، لا شك أن هذا يزين الشيطان، لا شك يبعد الناس عن العلماء. فخصلة الحقد التي تتولد من سوء الظن أو الحسد لا شك أنها مما يضيق بها الصدر ولا يتنعم الإنسان الحقود، ما يتنعم، دائما بين عينيه كيف ينتقم من إيش، من من حقد عليه ويتربص به الدوائر، وكل ما يسمع منه نعمة ينغم لأنه حاطه بين عينيه ولا. والدليل على أن هذه نعمة مكدرة، هذه نقمة مكدرة الحقد، ما الدليل عليها؟ أنها نعمة مكدرة، أن سكان الجنة
ينزع من
تنزع من، لأنها نقمة مكدرة الحقد، تصبح بين عينيك تنتقم من فلان، تصبح إلا أن يكون صاحب بدعة فهذه قربة، كل يوم يقول مقتضي عندك للأجر يزيدك ملك حسنة لأنك في سبيل الله هجرت. لكن تكلم مسلم لم يقتضي مقتضى الهجر فتهجره بالشرع كالوالدين وغيرهم، كل ما كل مرة يزيد عليك النقمة وضيق الصدر، حتى ربما البعض يصل من ضيق الصدر إلى درجة خطيرة جدا فيما يتعلق بالقضاء والكدر وغيره من هذا الكدر اللي صاب قلبه بسبب الحقد في الجنة. ونزعنا ما في صدوره من غل، استريح القلب من الغل خلاص. والحسد لا شك كذلك، الحسد يضيق الصدر لأنه في اعتراض أيضا على الخالق، وهذه معصية كبيرة، ليش يعطي فلان سيارة أحسن مني، ليش يا رب تنحرق سيارته يا رب، فهذا لا شك اعتراض على الله فيسبب ألم، فينزع الحسد أيضا من الجنة، الغل كله ينزع بحسده بحقده بتمني الشر المسلم كله ينزع في قلبه، يصير أبيض مستريح. طيب الثاني اللغو، فإن البعض يكون كذا قاعد يضيق صدره شوي يقول خليني أروح لزميل فلان الزورة، ويعرف أنه صاحب لغو يقول أحسن ما أجلس وحدي، ويحرك سيارته يسمرون ولغو وطيش في الكلام، يرجع البيت مغموم لأن كثرة الكلام غير ذكر الله وش تسوي في القلب تقسيه، فيرجع البيت إيش مغموم لأنه أكثر كلام غير ذكر الله قسوة القلب، ما في ذكر الله كلام. في الجنة يمنع هذا، لا يسمعون فيها لغوا، فلو كان اللغو والكلام باللغو متع لأهل الجنة لأنعمهم الله بها، فلماذا ينزعها؟ لأنها من أدواء القلوب التي تضيقها وتقسيها، في الجنة ليس هناك كذا، فتربط ألسنتهم على الكلام باللغو وهدوا إلى الطيب من القول فينزع ذلك في الجنة. كذلك المرأة التي تعيش سعيدة مع زوجها تتشبه بالحوريات قدر ما تستطيع، نعم فيها عوج لكن قدر ما تستطيع جاهد نفسها، فالله وصفهن بأنهم عروبا أتراب، المرأة العروب هي المتغنجة لزوجها المتوددة لي بأطيب الكلام، كما تقول زوجة سعيد بن سعيد: ما كنا نعامل أزواجنا إلا إيش كما تعاملون أنتم يا رجال ملوككم. كيف تكلم الملك؟ تقول له أنت رحت أنت جيت ولا عفى الله عنك أيها الملك، كذا تعطيك دعاء تعطيه احترام عندما تكلم وعندما تكلم العلماء وعندما تكلم، فكنا نكلم الملوك كما تكلمون أنتم إيش
كلم أزواجكم
أزواجكم يكلمون ملوككم،
نعم
إحنا نكلم أزواجنا، هذا اختفى إلا ما رحم الله. أي فكذلك المرأة إذا تشبهت بالحورية، فلذلك جاء في الحديث اللي خرجه الإمام أحمد في المسند هي بسعيد وغيره قال: إن المرأة إذا آذت زوجها في الدنيا سمعته كلام قوي يعني مثلا، طيب آذته، أطلع الله الحورية، أطلع الله الحورة حورية العين، نعم سبحانه وتعالى. فقال قاتلك الله، تدعو عليه، يوشك أن يرتحل، إنما هو دخيل عندك، يوشك أن يرتحل منك إلينا. فقدر ما تشبه المرأة بالحوراء في تغنجها لزوجها وتغاضيها وطيبة وقصر نظرها لا تنظر إلى غير من الرجال ولا تتمنى غير من الرجال، كل ما عاشت في سعادة إيش أكثر وأكثر باتباع على شكل السنة، ثم تشبهها بالحوريات. يقول الشعبي: تزوجت هذه المرأة الذي أول ما رأيت فيها جمال شكرت الله عليه. لأن بعض الناس يتزوج بامرأة فيها وفيها لكن لا يشكر الله، هذا شكر الله وسجد الله شكر. قال: فما رأيت منها 30 سنة ما يغضبني ولا مرة إلا مرة وأنا كنت مخطئ فيها. سبب: أنا كانت ذكية، جاءت لزوجها وعرفت أن الله جعله سيد عليها، الرجال قومون على النساء، خلاص سلمت له الأمر، سلمت له القيادة، لأن الله أمر، الرجال قوامون، هو الأمر له، ما كان في غباوة تصير هي آمرة هو آمر، كيف تمشي السبيلة. فقالت: ما يعجبك وماذا لا يعجبك؟ فسمى يسمونها بلغة العامة لستة، أنا يعجبني في أهل زوجي، زوجتي ما ثقل عليها، ما قعد عندهم أيام كثيرة، ولا أحب كيت، وأحب كذا وأحب كذا وأحب كذا. فمشت عليها الله يبارك على هذه اللي يسمونها اللستة واحدة واحدة. فقال: الآن معاشرها 30 سنة لم أرى ما يكدرني منها. شوف ذكاءها كيف، خلاص سلمت في البداية ولو قيادة له، الله جعل له القيادة، خلاص شوف وش يبي وش ما يبي وسوي. وللأسف إذا سارت النساء اليوم موظفة في شركة وتبي ترقيات وتأخذ 12,000 أو 10,000 وتتأمل زيادة الراتب، وإيش حالها في طاعة خطابات الشركة واسمها اللي يقول معي والمدراء فيها، وإيش حالها فيها؟ أبدا، حالها حال من باب الطرف، أقول ذاك اللي يقولون من الهند أو من، قيل له ليش، طبعا هذه مخترعة من رأسه على ما يذكر، قالوا له ليش هناك الدولة حاطة سيفين ونخلة، قال عشان إذا مشيت سيدة تاكل بلح يمين. أيه، فحال مثل ما يقولون حال المرأة في بعض الشركات مثل كذا، تخاف تروح يمين يسار ينقص من راتبها، فتصير في غاية الأدب مع مدرائها، في غاية الأدب مع إيش قرارات الشركة. فحينئذ يقال لها: لما جاءت في الدنيا احترمتي هذه القرارات، ولما جاءت في الآخر وأمرك الله بالزوج أن تكوني له مطواعة، لا تموت، من مات زوجة عنها راضي دخل في الجنة، أخليتي بهذا؟ استحبيت الدنيا على آخرة؟ على أنه الآن نسأل الله العافية كثير من النساء كما ذكر بعض مشايخنا أصبحنا كأنهن مستغنيات عن الرجال، صار عندها مثلا يقولها مشي عند الوظيفة، وصار عندها لمسة، عندها مال وكثرة فلوس في يدها، صارت ترى أنها مستغنية عن الرجل، إما لا تريد الزواج أو إذا تزوجت تستقل بمالها وتترفع على زوجها إلى آخره، وهذه من المصائب التي يولدها قلة الدين، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله: وقال السدي في قوله: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، الآية: إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة وجدوا عند بابها شجرة في أصلها في أصل ساقها عينان، فشربوا من إحداهما فينزع ما في صدورهم من غل، فهو الشراب الطهور، واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نظرة النعيم، فلم يشعثوا ولم يشحبوا بعدها أبدا. وقد روى أبو إسحاق عن عاصم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحوا من هذا، كما سيأتي في قوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. وقال قتادة: قال علي رضي الله عنه: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل. رواه ابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة عن إسرائيل قال: سمعت الحسن يقول قال علي رضي الله عنه: فينا والله أهل بدر نزلت. قوله تعالى:
فينا والله، يعني فينا نحن، والله نزلت، حلف أنها نزلت فينا. نعم.
قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل. وروى النسائي وابن مردوية، واللفظ له من حديث أبي بكر بن عياش عن الأعمش.
فعن وروى ابن جرير وقال عبد الرزاق: أخبرنا نعين عن إسرائيل قال: سمعت الحسن يقول قال علي. هذا السند وش حكمه؟ منقطع.
نعم، إسرائيل سمعت الحسن،
لأنه يقول قال علي الحسن البصري، فلا يصح هذا السند. نعم، اقرأ.
قال: وروى النسائي وابن مردوية واللفظ له من حديث أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني فيكون له شكرا. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني فيكون له حسرة. ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من الجنة نودوا: أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم. وإنما وجب الحمل على هذا لما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل.
وهذا حديث صحيح رجل البخاري ومسلم متفق عليه. عباد الله، اجمعوا لي بين حديثين أو نصين متعارضين في ظاهره. قال الله تعالى: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لن يدخل بعمله. هذا حديث صحيح ولا؟
نعم.
هذه خرجه البخاري ومسلم. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته صلى الله عليه وسلم. وفي الآية: تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فكيف الجمع بين كلام الحي القيوم والرسول؟ وكلاهما حق، لأن الرسول أخذ عن الله. يقول الشافعي: من أخذ عن الله فعن الرسول فعن الله أخذ.
الشيخ قال أن من رحمة الله توفيقه للعمل الصالح الذي بسببه ينال الرحمة ويدخل الجنة.
أنه لما قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله،
توفقه للعمل الصالح لينال الرحمة التي يدخل بها الجنة.
طيب، قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، فقال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا يا رسول الله. ثم قال هنا: تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. العمل الصالح صار سببا للرحمة، فمن أراد رحمة الله، إذا أراد رحمة الله فليعمل صالح ليتسبب في
حدوث الرحمة، دخول الجنة.
إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فقدموا عمل حتى جاءتهم رحمة الله. إذن الباء هنا للمعاوضة في قوله لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أي في مقابل عمله، فإن عمله مهما كان كثيرا لن تكون عوض الجنة، لأنها إيش؟ عظيمة أبد الأبدين. وش العمل خلال 60 سنة ولا 1000 سنة وانت تبعد في الجنة أبد الأبدين؟ ففي مقابل عملك لن تستحق الجنة ولا تدخلها في مقابل عملك، لكن الله يتفضل عليك برحمته التي سببها العمل الصالح. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فلما قدموا العمل رحمهم الله. واحد يقعد يلعب يقول أرجو رحمة الله كما يفعل العامل، تقول أيها العامي لا تبيع بيع ربا، حرام، درهم ربا تأكله، تأخذ سلف من بنك ربا أو تبني بيت من ربا أشد من درهم واحد فقط، أشد من 36 زنية. يقول برحمته كذلك، ما سمعت العامة كذا يقوله يحيى تحت إيش ويعطيك ابتسامة كذا وربما التفت قليلا وغمز بعين إلى آخره. فهل هذه الرقصات الشعبية يعني تغني؟ ما تغني، العلم هو اللي يغني. فرحمة الله لها سبب، ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. يقول أنا سويت سفينة والله جميلة وكذا، وينها؟ يقول بالصحراء. يقول طيب كيف تمشي؟ يقول أرجو الله أنها تمشي، يجي سيل كذا يمشيها، يعني ما تعرف قد يجي مطر كذا ويمشيها يعني. سبحان الله، بعض الناس يعيش على ماني هذا، إن شاء الله بعد فترة أتفضى بس شوية أتفرغ أجمع ليش أحوش لي شوية فلوس وأستأجر جنب الحرم وخلاص أمضي حياتي جنب الحرم، ولا زال في الأماني دي إنه يتوب بعدين يعني، وبعدين يجي الوفاة فجأة ومتى ويقعد في القبر حبيس أعماله السيئة. يا أخي الموت ما يمهلك، يأتي فجأة. يا من بدنياه اشتغل وغره سوطه طول الأمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. ننتقل الآن إن شاء الله دراسة المسند.